بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالفرقة والخلاف أمر قدري من الله عز وجل ليميز سبحانه وتعالى بين الخبيث وبين الطيب، وكلما اقترب العباد من عهد النبوة كلما قل الخلاف لوضوح الحق وبيان الدليل وإقامة الحجة، وكلما تباعدت المسافة كلما عظم الخلاف. ولذلك نرى أن الله عز وجل أمر الأمة، جميع الأمة، بالاعتصام والاتحاد، ولكن لابد أن يكون هذا الاعتصام وهذا الاتحاد بحبل الله عز وجل، أي بالكتاب والسنة. الدليل، لأن الحبل هو الذي يربط ويقيد به الشيء، فلابد أن يربط هذا الاعتصام وهذا الاتحاد بقيد من الله عز وجل ورسوله. قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لأن الفرقة هلاك والعياذ بالله. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منه. وهذه الحفرة التي من النار والعياذ بالله هي الفرقة. فالاعتصام والاتحاد والترابط مطلوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر وبين في آخر موعظة خطورة الخلاف وعظم الاتفاق. فقد روى الترمذي وغيره عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، لعلها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وكما قلت، يبدأ الخلاف من بعد عهد النبوة ولا يزال يزيد ويعظم حتى يصل في النهاية إلى ضياع الحق بالكلية. يعني الحق كالشمس في رابعة النهار واضح أبلج، ولكن كثرة الغيوم وانتشارها وعظمها يغيب ضوء الشمس. كذلك عدم بيان الحق وعدم ظهور الدليل كذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر في أكثر من موطن وموضع من هذا الخلاف، وأن الأمة ستختلف، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. رغم أن في تحذير من قليل الخلاف، التحذير من الخلاف في مسألة واحدة. يمكن ذكرت سابقا لما وقع خلاف بين عمرو بن العاص وبين أبي عبيدة بن الجراح في مسألة بسيطة: من الأمير؟ فأصر عمرو: هو الأمير. قال: أنت الأمير، ما لا خلاف. الخلاف شرط في كل موطن، لو ظهر جزء من خلاف الخلاف شرط. ولذلك حتى حذرنا من الجدال، حتى ولو كنت محق ووقع الأمر إلى حد الخلاف الذي يؤدي إلى كثرة جدال، أسكت. بنى الله بيتا في الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. أنا على حق وخصمي على باطل، وهو يجادل ويقيم الحجج الباطلة وأنا عندي الحجج الواضحة. إن لم يستبن ويفق هو للدليل، أسكت. بنى الله بيتا في الجنة لمن ترك المراء، وفي بعض الروايات في ربض الجنة، أي في وسط الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا. في الحديث حديث العرباض: وإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا. طيب ما هو سبيل النجاة؟ كلنا نعلم ونوقن أن خاتم الأنبياء هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نبي بعده قط، حتى عيسى ابن مريم عليه السلام حينما ينزل يكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نبوة بعده، فانقطعت الصلة بالنبوة إلا بالبيان القرآن والسنة. طيب ما هو سبيل الرجوع إلى هذا الخلاف؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن نحن مطالبون بعدم الخلاف، ونتجنب الخلاف، ونبحث عن الحق، ونصل إلى الحق، وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الأمة ستفترق، وتفترق إلى 73 فرقة، وهذه الفرق فرق نارية إلا واحد. في الحديث الذي روي من أكثر من طريق، منه حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه: افترقت اليهود والنصارى على 72 ملة، وستفترق هذه الأمة، يعني تزيد في الضلال على الأمم الماضية بفرق، يعني اليهود ضلوا والنصارى ضلوا، وهذه الأمة سيضل منها فرقة زائدة على 72 فرقة، كلها في النار إلا واحد. طيب ما هو السبيل للوصول إلى الحق؟ يعني الآن أكثر الناس يتبع الشرع عن طريق الاستحسان، تلطف الخبر هذا أو الأمر هذا أو المؤانسة أو غيرها، دون وصول إلى الحق. أنا بحب فلان، أنا وراه فلان ده ما شاء الله أنا معاه، دون البحث والتحري عن الحق. يعني عشان نصل يا إخوانا إلى هذه القضية الشائكة التي في كل يوم بعد يوم يزيد فيها الغمام: سلمان الفارسي كان أبوه دهقان فارس، ودهقان يعني هو الذي كان يحش النار ويوقد النار ويقوم على الأصنام والأوثان التي كانت تعبدها فارس، وكان هذا أعلى منصب عندهم، يعني كان منصب مرتفع يعني زي رأس العلماء في أي ملة من الملة. فكان دهقان فارس فأرسله يوما يشتري له طلبا، فصادف راهبا يعبد الله عز وجل على ملة عيسى عليه السلام، وكان هذا الراهب يعني في حالة من الخوف والوجل من القتل وغيره، وكان يعقد العزم على الخروج من المكان الذي هو فيه، معتزل في مكان معين. فسار القدر الطريق إلى سلمان حتى يصل إلى هذا الراهب، فلما وصل إليه أحبه وتبعه، فقال له هذا الراهب: لن تنجو من أبيك وقومك إلا أن تهرب. قال: كيف السبيل؟ قال: هناك قافلة ستخرج في يوم كذا، تعبر بها البحر وتصل إلى، وأعطاه اسم رجل من الرهبان بموطن بالعراق وحفظ منه الاسم. بعد ذلك ذهب سلمان وأعد العدة، ولكن وصل الخبر إلى أبيه أن سلمان يعقد العزم على الفرار والهروب، فأمسك به وقيضه بالسلاسل وأبقاه فترة من الزمائن مكبلا مقيدا لا يستطيع الخروج، ولكن أراد الله لسلمان الخير فرق قلب أبيه مرة ففك قيده، وهو يعني محبوس في القصر والمكان الذي كان يعيش فيه، حتى أنه استطاع أن يقترب من أحد خدام القصر، فاستطاع أن يهرب ويخرج من أرض فارس اللي هي الآن إيران ويصل إلى أرض العراق. ظل مدة طويلة من الزمن محبوس، ورغم ذلك الاسم اسم هذا الرجل الراهب الذي سيصل إليه ما زال مطبوعا في ذاكرتي. فذهب حتى وصل إليه وقال إني معك أتبعك. فلازمه سلمان وكان يتبع أمره، فرأى فيه رجل سوء، كان رجل يجمع من الناس الأموال ويكنز الذهب والفضة ويجمعها لنفسه، يعني ما يقول يأخذ هذه الأموال يفرقها، فكان يجمعها لنفسه. فعند ذلك لاحظ سلمان هذا الأمر، ولكن ما استطاع أن يتكلم. لماذا؟ لأنه ما رأى أفضل منه وما وصل إلى البديل. فلما اقترب هذا الرجل من أرض للعمر واقترب موته، سأله سلمان لمن تدلني بعدك، أصل إلى من؟ فأخبره برجل كان هذا الرجل في أعالي تركيا ثم مات. فلما أرادوا أن يدفنوه قال لهم، أي بعد أن عرف الرجل الأفضل هذا، قال هذا رجل سوء كان يجمع الأموال، وأخبرهم على موضع الأموال، كانت سلع وصناديق وأموال معبة كان يأخذها من الناس ويضعها في هذه الأماكن، فأخذوها وفرقوها وأخرجوه من قبره وعلقوه وصلبوه. ثم سافر ورحل إلى هذا الرجل الذي بأعالي تركي ولازمه أيضا فترة من الزمان، حتى أوشك الرجل وكان رجلا صالحا كما شهد بذلك سلمان، قال رأيت فيه الخير الذي لم أره من قبل. وهنا ننظر إلى مواطن الفتن مع التدرج من عبودية للنار إلى رجل حبر سوء، إلى أن وصل إلى هذا الرجل الصالح الذي أحبه سلمان. فلما اقترب موته قال دلني على من يكون بعدك، أصل إليه. قال ما أعلم أحدا على ظهر الأرض على ما أنا عليه، أنا آخر واحد. تبدي مصيبة، ما هو الحل؟ قال ولكنه أوان ظهور نبي الأميين، نبي العرب، فإن ظهر فالحق به. قال وأين موضعه؟ قال في سبخة بين لابتين اللي هي المدينة يعني في أرض العرب. فعقد العزم سلمان على أن يصل حتى يرقب خروج هذا النبي في الموطن الذي أخبره به هذا الراهب. وبينما هو يسير وقد حمل معه طعامه وسقاءه وبعض أمواله التي معه، إذا بلصوص قد أحاطوا به واجتمعوا عليه وأخذوا، أخذوه أسيرا ثم باعوه عبدا لرجل يهودي في المدينة، فكان الرق أحب إليه من الحرية بعد أن علم أن هذا المكان وهذا الموطن هو موطن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الموضع وهذا المكان أحب إليه، أن هذا موطن وموضع رقوب وظهور هذا النبي. فكان سيده اللي هو اليهودي هذا يعني يحب أن يسامره، لما رأى عنده من علم وعنده من فصاحة وعنده من بيان وعنده من أخبار، فكان يلازمه. وبينما صاحب هذا اليهودي يوما مع صاحب آخر يجلسان، فقال لسلمان اصعد هذه النخلة وأتنا برطبات، بعض الرطب. فصعد سلمان، وبينما هم جلوس إذ جاء ثالث فقال أما بلغكم ما حدث؟ قال وما حدث؟ قال ظهر وجاء نبي الأميين، ظهر محمد ودخل يثرب. فقام أحدهما إلى الآخر ينفض ثوبه، كان سلمان في أعلى النخلة فوق، فلما سمع الخبر من شدة دهشته وفرحته سقط عليهما من أعلى النخل. نزل، نزل على ساقيه، وقيل على إسده لما نزل النخلة مرتفعة، ثم أمسك بهذا الثالث وقال: أحقا ما تقول؟ أظهر؟ فقام صاحبه ولطمه لطمة شديدة، قال: ما إليك وهذا؟ فتراجع سلمان، ثم انتظر وأخذ يرقب حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم، واستقر مقامه في بيت النجار في دار أخواله. فاقتنص سلمان فرصة، وكان يتغافل سيده، فبين الحين والآخر يذهب ويسمع قراءته، ويسمع ما يقول، ويسمع ما يقال عنه، وده بيسموها الرحلة للوصول إلى الحقيقة، عنوان سيرة سلمان الفارسي. يعني هذا الرجل الذي كان في قاع الشرك المجوسية، إن يصل إلى أعلى درجات التوحيد ويبحث عن نبي التوحيد ويدقق ويمحص حتى يصل إلى الصواب، حتى تبين له وتراءى أن هذا هو الشخص الذي أخبره به الراهب. ولكن الراهب دله على علامات ثلاث: الأولى أنه يأخذ الهدية ويرفض الصدقة، رقم واحد. اثنين، أنه يسبق حلمه غضبه. ثالثا، وهو بين كتفيه خاتم النبوة، وهو كبيض الحجل، نوع من الطيور، فأراد أن يتمحصها. فتحقق من الأولى، جاء برطبات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أهدية أم صدقة؟ قال: بل صدقة. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم منه، ثم أعطاها لأصحابه وما أكل منها. فقال سلمان: واحد. ثم ذهب فجاء برطبات فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: خذ. قال: هدية أم صدقة؟ قال: بل هدية. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ثم أكل منها. فتيقن أن هذه العلامة الأساسية. الثانية، أرسل سلمان أعرابي فاستفز النبي صلى الله عليه وسلم، فما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على أن ابتسم للإعراب. بقيت واحدة بس، كيف يراها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذه مختفية خلف الثياب. فكان يسير، يتعمد سلمان أن يسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم وينظر، كان سلمان في طول طويل، فكان يتعمد أن ينظر في قفا النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يحاول أن يسحب ثوبه من أعلى لآسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ يعني شدة متابعة سلمان له، فاستدار إليه وقال: يا سلمان، أتريد أن ترى الخاتم؟ ثم كشف عن ظهري فرآه سلمان، فخر على وجهه مقبلا قدم النبي صلى الله عليه وسلم ويديه. الأمر بقى مش موضوع استلطاف واستظراف وهوى وفلان أنا بحبه وفلان ما بحبوش، أبدا. ده دين، هذا الدين أخرته الجنة أو النار. يعني ليس أمر في الدنيا إن بقال دون بقال أو تاجر دون تاجر، أبدا، هذا دين. فلما وصل إلى الحقيقة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف حالك يا سلمان؟ قال: ما يشغلني إلا الرق، إنني عبد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب وساوم سيدك، اذهب وساوم سيدك. فعلى كم يعني يوافق وتعتق. فذهب سلمان إلى سيده فقال: على 100 فسيلة، وأن تنتج في عام واحد. عند الأرض اللي فاضية ازرع لي فيها 100 فسيلة من النخل، وكلهم يطلعوا مع السلامة، يبقى أنت حر. فتوافق وتشارط على هذا، ثم ذهب سلمان وأتى بالفسائل من الأنصار، فكلما النبي صلى الله عليه وسلم قال له فلا تضع فسيلة إلا وأنا معك، يعني ما تحطش الفسيلة إلا وأنا أكون موجود. فلما جمع 100 فسيلة وحفر 100 جورة أو حفرة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أعددت الفسائل والجور جورة. فذهب معه النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضع بيديه الشريفتين كل فسيلة في هذه الجورة، وهذه حتى وضع 100 فسيلة. وما مر أكثر من 2 شهر أو أقل من 2 شهر إلا ونتجت الفسائل 100، فأصبح سلمان حرا. وأصبح سلمان يعني عالة على كل بيت من بيوت الأنصار والمهاجرين، كل واحد يقول له تعالى يا سلمان، كل واحد يقول تعالى يا سلمان. فكان يقول لا لا لست تبعا لأحد، أبي الإسلام لا أبا لي سواه، وإن افتخروا بقيس أو تميم، رغم أنه كان من أعلى الأسر في بلاد فارس. ولذلك يا إخوان انظروا هذا البحث وهذا التحري، سلمان عاش أكثر من 300 سنة، 300 سنة. كان طبعا في العصور القديمة كان الأعمار قد تمتد إلى ما شاء الله. فخرج من فارس مطرودا وعاد إليها مؤذنا على القصر الأبيض، قصر كسرى، فصعد عليه وأذن الله أكبر. وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها. بإيه؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم 1، وسنة الخلفاء الراشدين 2، يبقى المفروض تمسكوا بهما أو تمسكوا بهم. كل النصوص تمسكوا بها. طب بها هذه عائدة على من؟ العلماء قالوا فيها قولا، القول الأول تمسكوا بها أي تعود إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والقول الثاني تمسكوا بها أي الكل، سنة الخلفاء الراشدين التي بعد عهد النبوة. وهناك دلالة وعلامة على أن سنة الخلفاء الراشدين لن قال صلى الله عليه وسلم فتكون سنة واحدة، فقال تمسكا في الخلفاء الراشدين موافقة مساوية لسنة صلى الله عليه وسلم. إذا الخلاف وموضع الخلاف وموضع الخلاف الخروج هدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنطعم به السنة ومن نافي والخلاف دوسني له. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، والمشاقة المخالفة، ويتبع غير سبيل المؤمنين، فأصبح هناك شرطان. شرط الأول هو مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد لا يتضح هذا الأمر لأن للناس مذاهب وأفكار ومخارج وتقلب كتقلب الحية في جلدها. فهنا أراد المولى عز وجل أن يبين واضح الدلالة، وبيان الدلالة أن محك الصواب في عدم مخالفة هؤلاء الأصحاب الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين أي غير طريقهم وهديهم وسيرتهم ومنهجهم نوله ما تولى ونصله جهنم. ولذلك أيها الأحباب، كان الحدث أي التغيير في العهد الأول قليل ونادر، وإذا وقع يظهر ويقومه الأصحاب. ففي عهد عمر رضي الله عنه سمع برجل، وكان هذا الرجل قد درس وتلقى بعض علم الكلام، يعني رجل كان تاجر كان يسمى صبيغ بن عسل، وكان يجوب في الآفاق، يذهب إلى الشام ويذهب إلى العراق وإلى الجزيرة، فتعلم بعض علم الكلام. فبلغ ذلك عمر أن هذا الرجل ينشر بعض أفكاره، وهي أفكاره كان الأفكار مجرد أنك تسرح بخيالك مع القرآن، مش لازم يعني تقف وقفات هؤلاء المتزمتين عند كل آية من قال فيها وماذا قيل فيها. كم هو الآن واحد يقول لك خواطر ما عرفش الشيخ مين وأفكار الشيخ مين، القرآن لا أبدا. يعني لما سئل أبو بكر عن خواطره في آية، في آية جزء من آية، فوقف أبو بكر أمامه وفي قوله تعالى وفاكهة وأب، فقيل يا أبا بكر ما هو الأب؟ الأب معروف اللي هو العشب في اللغة، يعني أقصد ليس في التفسير، في العشب. فقيل يا أبا بكر ماذا تقول في الأب؟ عاوزين خواطرك في الأب. هنا ثار وغضب، قال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني، إن قلت في القرآن برأيي فلا أدري، ما عنديش فيها أثر، لأن معنى القرآن وتفسير القرآن وتدوين القرآن والكلام في القرآن لا بد أن يكون بقول سبق على من نزل عليه ماذا سمعوا في هذه الآية من النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك نرى أن مدارس التفسير كثيرة، مدرسة الأثر ومدرسة الرأي ومدرسة التأويل، مدارس كثيرة، وشط فيها أقوام شطط بعيد. فهنا كان أبو بكر رفض أن يذكر معنى جزء من آية رغم أن المعنى واضح لأي حد منهم. لما نفتح القاموس يعني إيه وفاكهة وأب، الأب له العشب، رفض لعدم وجود الأثر. إحنا الآن أي واحد ممكن يتكلم في القرآن ويفسر الخواطر، ده أنا يعني بقول فيها كذا، كانوا يتورعون عن الكلام عن الله عز وجل بأي صورة إلا بأثر ودليل. فصبيغ كان على هذه الشاكلة لخواطر. فدخل يوما على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر كان سمع بقى ان صبيغ ده بيهلوس وبيقعد كده يفسر أشياء ويجيب أشياء من عنده من الكيس بتاعه، ووصل الصحابة هذا الكلام. فضل عمر مقتنص الفصرة حتى يرى صبيغ. فدخل صبيغ يوما على عمر وأصحابه فقال لهم أيكم يفسر لي والذاريات ذروى. طيب واحد عاوز تفسير آية يبقى هذا ارتكب جريمة، عاوز تفسير معنى والذاريات، والذاريات اللي هي ايه؟ الرياح، الذاريات الرياح التي تأتي وتذرو ريحها فتأتي على حبوب اللقاح كما قال المفسر، فتثمر من شجرة إلى شجرة ومن زرع إلى زرع إلى آخر. طيب ما معنى هذا؟ عاوزين التفسير. والذاريات ذروة. فقام إليه عمر وقال أظنك أنت صبيغ، ألست بصبيغ؟ قال نعم، فرحان بقى. فقام إليه عمر بدرته، الدرة بقى اللي هو كان عمر عنده عصا بكرباج، وكان هذه الدرة أشد على الملوك والأمراء والرؤساء من الصواريخ والقنابل النووية. فقام إليه عمر ثم ضربه بدرته فأطار عمامته، راح أول حاجة مطير العمة اللي على رأسه. فلما رآه مشعرا، لأن هو بقى عاوز يعرف الفكر اللي عنده ده منبعه إيه، هل هو من الخوارج الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، أم هو خبر عارض؟ لأن بعض الناس يا إخوانا بيكون عنده المرض عابر، جلس في مجلس مع ناس مهلوسين سمع بعض الهلوسة فتناقلها، بخلاف أن يكون هو مهلوس وعنده هلوسة في عقله. فأراد عمر أن يستبين الأمر، فلما ضربه بهذه الدرة أطار العمامة فأبان أنه مشعر له شعر. فقال له عمر أما والله لو رأيتك محلوق الشعر لفصلت رأسك عن عنقك. لأنه يكون من أم الخوارج. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج سيماهم التحليق، أنهم بيحلقوا بالموس، لأن الحلق هذا بالموس مثلى لا يحل إلا في حج أو عمرة نسك، أما بخلاف هذا فلا يجوز لأحد أن يمثل بنفسه، كما نرى كثير من الشباب الآن يحلق بالموس، هذه مثلى كمقطوع اليد ومقطوع الرجل ومقطوع الأصبع ومقطوع الأنف ومقطوع المشفر، لأن الشعر زين من ضمنة خلق الله عز وجل، فلا يجوز فيه الحلق إلا لنسك، وهذا النسك تذلل لله عز وجل فقط، أما لغير الله فلا يجوز. فلما رآه مشعر حمد الله، ثم انهان عليه بالدرة ضربا إياه حتى أدماه، جاب الدم بالكرباج هذا من أعلى رأسه إلى أخمص قدمه، ثم أمر أن يوضع في بئر مطوية، بئر كده موجودة فارغة ليس فيها ماء، وضع عليه حاجز ويحرس إلى اليوم التالي، ثم جاء به في اليوم التالي وأخرجه من البئر وضربه وفعل به كما فعل في اليوم الأول، ثم جاء في اليوم الثالث وفعل كذلك. طب إيه هو الذنب؟ ماذا فعل صبيه؟ هو أنا عشان بقول عاوز تفسير آية تنزلوا وتضربوني وتخلوا الدم ينزل؟ فهنا لأن عمر كان طبيب قلوب، أمير المؤمنين وهو طبيب قلوب لجميع المؤمنين، ففي اليوم الثالث قال صبيه يا أمير المؤمنين إن أردت قتلي فاقتلني قتلا جميلا، لست أنت الذي يعذبني هذا العذاب حتى أموت، وإن أردت أن تذهب ما بي من علة فقد برئت بحمد الله. يبقى مين كانوا فاهمين بعض ولا لا؟ عمر فهم صبيغ وصبيغ كان فهم إيه؟ عمر. ما في وجه للاعتراض، فأخرجه عمر وأمر أن يلبس ثيابا جديدة، ثم أرسل معه جند ونفاه إلى العراق عند أبي موسى الأشعري، وقال لأبي موسى سيأتيك صبيغ فأكرم نزله، لأن رجل إيه تاب، فأكرم نزله وإياك إياك أن يجالس أحدا من المسلمين. عنده مرض، انت عارفين لما بيعملوا ايه حجر صحي، لان مريض القلب اشد من مريض البدن، احنا الان لما بنسمع لك في كوليرا في البلد الفلانيه بيعملوا ايه حجر صحي، بينما الامه الان عندها ما هو اعظم من الكوليرا، امراض وعلل في القلوب فتاكه، ده انت ممكن تجلس مع واحد تظن به خير يفتق قلبك. اذكر مره واحد كنت احسن به الظن، فلقيته جاني قال لي عاوزك في مساله، قلت له تفضل، قال لي البتاع النتين ده بنفس اللفظ اللي اخواننا الاخوه بيعملوه في اسنانهم ده منظر يعني مقزز، قلت له هذا سواك وهذا سنه، قال لي يا عم سواك مين وسنه مين يا عم، الوقت الحكايه تقدمت وفي بتاع بيسموه ايه ده اللي هو المعجونات مش عارف، والمشكله هو مدرس في الازهر، والله كاد قلبي يعني أظلم، تركت وانصرفت. هذه علل، يعني أنا متهيألي أن هذا يحجر عليه أشد من اللي بيحجره على الكوليرا. فهنا عمر أراد أن يحجر على هذا الرجل صبيغ، فتم الحجر عليه وممنوع حد يجلسه، لكن يعني في حرية بينه وبين أهلي وأبنائي، ويأكل ويشرب ويكرم، أكرم نزله. بعد فترة ظهر مجرم أثيم كان اسمه عبد الله بن سبأ وكان يهودي، وأراد أن يدمر الإسلام من القاع، فأراد أن يجمع جموع يعمل فرقة هكذا ويبدأ بقى ينشر في هزات وأراء يشكك بها المسلمين. فأول ما فكر عبد الله بن سبأ يدعو مين، لأن طبعا الطيور على أشكالها تقع، فأرسل لصبيغ بن عسف الحق بنا احنا منتظرين. فهنا الرسول اللي جاء لصبيغ قال له صبيغ اخبره اني قد برئت على يد العبد الصالح عمر، ما عاد في عوده خلاص، وصار صبيغ بن عسر من خيره اهل السنه. لذلك لابد ان احنا نعلم ان دينك لا تأخذوا بالهوى ولا بالاستلطاف ولا بمجرد انك تنسجم مع فكرة معينة او مع رأي معين. ابدا، القضية اما جنة واما نار. وذلك انا عاوز اختم كلامي بالحديثين دول سريعا. الحديث الاول حديث ابي سعيد الخدري، وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى يا ادم اخرج بعث النار، اخرج بعث النار، فيقول ادم وما بعث النار، اي من ذريتك من ذرية ادم، قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999. يعني تخيلوا مثلا لما نرى ان مجموع البشرية من لدن ادم الى يوم القيامة حينما يقفون في عرصات القيامة، كل 1000 واحد يروح الجنة و999 يدخل النار، ايه موقفي؟ يعني مش 50% ولا 1%، ده 1 في 1000. يعني احنا مثلا لما نقول ان المدرسة الفلانية النجاح فيها 50%، تبقى النسبة ايه؟ زفت، ده 50%. مدرسة فاشلة، طب لو 1% تبقى ولع، طب لو 1 في 1000 تبقى مصيبة. يعني نسبة مرعبة، من كل 1000 واحد ينجو والباقي هالك والعياذ بالله. ده يجي لك وقت تفكر أين السبيل، أين الطريق. الحديث الثاني، الحديث هذا كنت سمعته مرة من الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، يعني تأثر به جدا حتى قال: يا أخوان أرى ما أحد يبيت هذه الليلة إلا يفكر في الخلاص. ودي حقيقة، من كل 1999 إلى النار. يعني لو قلنا مثلا مطوبس مثلا 60,000، هيطلع منهم كام؟ 60 واحد. مصيبة، ده اللي في المسجد يجوا أكتر من 60. تبقى عاوزين حل، عاوزين حل حقيقي. الحديث التالي، وهو حديث اللي ذكرته برضو من قليل، حديث معاوية وهو في الصحيحين: فرقت اليهود والنصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. تخيل أنت ماشي في طريق فرأيت نفسك في ميدان، في ميدان كبير، وقالوا لك قف. الميدان ده فيه 73 طريق، قالوا لك أي خطوة تخطوها من هذه الطرق آخرها موت، سياف ويقطع رقبتك. والثلاثة وسبعين طرق دول فيهم طريق واحد فقط هو اللي ممكن تسلم منه لو مشيت فيه، هتمشي خطوة؟ هتمشي؟ هتمشي تروح فيه؟ تفضل واقف مكانك حتى تعلم وتتيقن وتتأكد ويثبت عندك 100% بيقين لا شك فيه إن الطريق اللي أنا ماشي فيه هو الصواب، ولا في كلام غير كده؟ في كلام غير كده؟ ممكن تمشي؟ ممكن تجازف؟ ده بقول لك في سياف. لا، ده مش سياف. هتمشي من هذا الطريق اخرته جهنم، هذا الطريق اخره جهنم، هذا الطريق اخره جهنم، هذا الطريق اخره جهنم. انظر، عد 73 طريق، واحد من ال 73 وعلاماته عند شخص واحد، عند شخص واحد، عند النبي صلى الله عليه وسلم. كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ طب مين هي الوحدة؟ قال: هي على ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية: هي الجماعة، والمقصود بالجماعة هم الصحابة رضي الله عنهم. يبقى أنا مطالب إن عشان أنظر في الطريق الصحيح أنظر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه، وأحذو حذوهم، حذو القذة بالقذة، الخطوة بالخطوة، الكلمة بالكلمة، الحركة بالحركة، السكنة بالسكنة، الهمسة بالهمسة، حتى أصل إلى بر الأمان. وللحديث بقية. أسئلة سريعة كده إن شاء الله.
السؤال الأول يقول: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، إني أعاني من وسواس أو وساوس عظيمة، لو عرفت أنت لاحتقرتني وطردتني من مجلسكم، وهي تتعلق بذات الله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، أرجوكم أن ترشدني ماذا أفعل. بالنسبة لهذه الوساوس يعني ليست مخوفة، لماذا؟ لأن ما من إنسان في أول طريق التزامه إلا ويأتيه الشيطان ويتربص به ويجلس معه ويحاوره ويناظره ويقيم عليه حجج وبره. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لأصحابه هذا، جاء أحدهم وقال: يا رسول الله، إني أجد في صدري ما أتعاظم أن أنطق به. وقال آخر: يا رسول الله، إني أجد في نفسي ما أن أكون حمامة، يعني فحمة، خير من أن أتكلم به. إيه هو الحل؟ فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أوجدتموه؟ أوجدتموه يعني هذا الوسواس. يبقى علاج المصيبة اللي كل واحد بيبتلى بها في أول طريق الالتزام هو أنه يرى هذا، يعني يأتي الشيطان ويدرجه في مسائل وأمور عظام وإلى آخره، يعني مزيد من الطعام مع كتم هذا في الصدر هو العلاج وسيبرأ إن شاء الله. السؤال الثاني وهو: هل تشقير، تشقير ولا تشفير؟ هل تشقير الحواجب حرام أم حلال بعد الرقية الشرعية؟ أنا مش فاهم معنى السؤال. تلوين يعني جعل اللون الأصفر، يعني هو بالنسبة كما قلت سابقا لا يجوز النمص بأي صور، لأن بعض النساء قد يزيل شعر الحاجب ويضع مكانه يعني شرك المكياج وغيره، هذا نوع من المسخ لا يجوز. لكن لو الشعر موجود سواء كان في الحاجبين أو في الشعر الرأس أو غيره وغير اللون إلى غير السواد يجوز. ولبس المرأة لأي خاتم في أي أصبع ولو في السبابة حرام أم حلال؟ للمرأة أن تلبس ما شاءت في أي أصبع، وليس هناك أصبع حرام، يعني البعض يقول أنه في السبابة لا يجوز لكن لا دليل على هذا والله أعلم. ما الحكم في من تقرأ القرآن بدون مس المصحف وهي حائض؟ يجوز حتى ولو مست المصحف، لا دليل على المنع من مس المصحف. وطبعا بالنسبة للحائض والنفساء الأمر يطول، أما بالنسبة للجنب فيفضل له أن يسرع ويغتسل ويقرأ القرآن. أما حديث لا يجوز للحائض أن تمس المصحف لحائض ولا جنب أو دخول المسجد فالحديث ضعيف ولا يثبت في هذا شيء والله أعلم. هل يجوز إخراج كفارة إطعام المسكين نقدا وكم تبلغ تقريبا سواء كانت نقدية أو عينية؟ لا يجوز إخراج كفارة الإطعام نقدا بأي حال من الأحوال، كما قال عز وجل: فإطعام عشرة مساكين. فالإطعام هنا واجب ملزم، والإطعام يكون بنصف أو ربع صاع، يعني في اختلاف بين النصف وبين الربع، والنصف ما يساوي كيلو وحوالي 20 غرام قمح، أقصد النصف كيلو، النصف أقصد نصف الصاع كيلو وعشرين غراما، والربع يكون حوالي تقريبا 500 جرام، يعني نصف كيلو وحوالي 10 أو 5 جزء من الجرام، فهذا الذي يجب أن هو يتصدق، أما المال أو النقد فلا، لكن يجوز الوكالة. هل يجوز أن تظهر المرأة قدمها في الصلاة؟ وما حكم الدبلة؟ لا يجوز أن تظهر المرأة قدمها في الصلاة، الذي ورد بالإظهار الوجه والكفين فقط، أما ما يتعلق بالقدمين فلابد أن تغطي إما بجورب أو ببنطال أو بثوب سابغ، إما بجورب أو بنطال أو ثوب سابغ، ما ورد الدليل إلا في الوجه والكفين بالإظهار حال الصلاة. وإذا كانت أمام الرجال فلابد أن تغطي الوجه والكفين أيضا، كأن تكون في الحج في بيت الله الحرام أو في أي موضع من المواضع اللي فيها اجتماع الرجال مع النساء تغطي، بشرط إذا كانت محرمة لا تلبس النقاب لكن تلبس البيشة، ليجوز هذا. وحكم الدبلة من البدع التي وقع فيها المسلمون تشبها وتقليدا للنصارى، فإن النصارى من عقيدة أحد ملكهم وقيل هو لويس التاسع أو السادس أو لا أدري كم، قالوا أنه كان إذا تزوج بامرأة أو ارتبط بامرأة يعني يعقد عليها عقدا ويلزمها إلزاما أنها تضع الدبلة في أصبعها الأيسر، ظنا منه كما وصف له الأطباء أن أقرب العروق إلى القلب ما كان في هذا الأصبع اللي هو اسمه إيه؟ الخنصر، البنصر، هذا الخنصر وهذا البنصر، فهذا البنصر هو فيه عرق أقرب العروق إلى القلب، فتكون هذه الدبلة قريبة من القلب، فالمرأة عند وضع الدبلة في هذا المكان يحبس فيها هذا الحب وهذا العشق إلى هذه من الخرافات اللي موجودة الآن عند المسلمين. وذلك تلاقي المسلم اللي هو متعلم وعنده من العلم ما شاء الله ولبس الدبلة، ايه دي يقول لك ده رباط الخطوبة، هذا ما هو رباط، بتدي لك بالصرمة القديمة وما في اي رباط، وانت قد تديها بالنعل وما في اي رباط. فالعلاقة هذه الجاهلية افسدت الدين، وافساد الدين يفسد العشرة. ايه معنى واحدة تقول له خد دبلتك في وشك هي، طب ما ممكن تديله بالصرمة كمان، يحدث في عندك كثير من العوام والعياذ بالله. فلذلك يا أخواننا لابد أن احنا نلتزم بالشرع. يا ربنا قال إيه؟ وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، هو ذا الأقوى ولا الدبلة؟ ده ربنا بيقول إيه؟ يعني أوثق المواثيق التي أخذها الله عز وجل ميثاق الأنبياء وميثاق الأزواج، ميثاق الأنبياء وميثاق الأزواج، فميثاق الزواج هذا عظيم، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. لكن هذه الدبل والخرافات والكلام هذا لا يجوز.